الآن مع الشريط السادس من سلسلة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل مع سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء السادس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي انتهينا عند الكلام عن الهجرة الثانية إلى الحبشة، والحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب وبين النجاشي رضي الله عنهما، وكيف أن جعفر بن أبي طالب كمسلم غيور استطاع بفضل الله عز وجل في أقل من 5 دقائق أن يعرض الإسلام كاملا على النجاشي، حتى استطاع أن يبكي النجاشية في أقل من 5 دقائق. يعني تخيل نفسك أنت لما تدخل على رئيس دولة وتكلمه، تعرض عليه رسالة الإسلام، وتستطيع بفضل الله عز وجل بصدق قلبك ونيتك أن أنت تبكي هذا الرجل في أقل من 5 دقائق، وأنك تعرض عليه كل رسالة الإسلام في دقائق معدودة. وأسلم النجاشي بفضل الله عز وجل، حتى أنه فيما بعد ذلك لما عاد الصحابة مرة أخرى إلى المدينة المنورة ووصل خبر موت النجاشي، قام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فصف المسلمين خلفه وصلى عليه صلاة الغائب. وطبعا صلاة الغائب لها حكم شرعي، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن صلاة الغائب لا تصلى إلا على من تيقن أنه لم يصلى عليه. تبالك يعني علمنا مثلا في مسلم مات في أي بلد، فهل نصلى عليه صلاة الغائب؟ أي مسلم يموت برا نصلى عليه صلاة الغائب؟ لا، إلا إذا علمنا يقينا أن ما حد صلى عليه. أما لو حد صلى عليه فلا يصلى عليه مرة أخرى، هكذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فصل على النجاشي صلاة الغائب فيما بعد لما وصل خبر موته إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك حدثا مباركا كان سببا في عز الإسلام والمسلمين بفضل الله عز وجل، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. حقيقة روايات كثيرة جدا وردت في خبر إسلام عمر، وأغلب الروايات ديت كلها ضعيفة، إلا روايات بسيطة جدا هي التي صحت في قصة إسلام عمر. ويمكن أشهر رواية نقولها على سبيل تبين ضعفها، أشهر رواية رويت بين المسلمين في خبر إسلام عمر رضي الله عنه وارضاه، إن هو في يوم من الأيام بيتكلم مع واحد فبيقول له لقد سبقت أختك وزوجها اللي هو سعيد بن زيد. فذهب عمر مغضبا، فلما وصل إلى فاطمة بنت الخطاب اللي هي أختي وقال لها أصبأت يا فاطمة؟ فقالت بل أسلمت، فضربها على وجهها ضربة فأسالت دم من وجهها. وكما قالت أمنا عائشة، كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشي أسرع، وإذا ضرب أوجع. كان كل حاجة عنده واضحة يعني رضي الله عنه وارضاه. فالمهم فبيقوله ضربها ألم شديد جدا، فبالك يعني كان الرجال لا يتحملون ضرب عمر، فما ظنك بفتاة يعني ما تتحمل. فوشها جاب دم، وبعدين دخل بقى يتكلم معها. فالمهم يعني لما شاف الدم نزل من وجه أختي رق لها قلبه، وبعدين لقى في إيدها صحيفة، قال ما هذه؟ قالت إنها كتاب الله عز وجل، يعني آيات من كتاب الله. فقال أريد أن أراها، قالت إنك امرؤ نجس كافر ولا يمس هذا الكتاب إلا المطهرون. قال فكيف أمسك هذه الورقة؟ قالت ادخل فاغتسل وتطهر وتعال أمسك الورقة. فدخل فاغتسل، وكأن هذا الغسل كان بمثابة البركة لهذا الصحابي الجليل. فقرأ القرآن، وكان من بين ما قرأ قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فانفتح صدر عمر إلى الإسلام وذهب إلى دار الأرقم لما علم أن النبي هناك صلى الله عليه وسلم. فلما وصل هناك كان أسلم قبل مين؟ الحمزة. كان أسلم قبل عمر على اختلاف الروايات، قبله بثلاث أيام أو أربعة أيام. فلما دخل عمر فطرق الباب على باب دار الأرقم، من جوه بقى؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال: والله هذه يد عمر، الإيد ديت ما تتنسيش أبدا. فقال: هي دي يدين عمر رضي الله عنه، مع أنه أول مرة كان يطرق باب الأرباب الأرقم. فالمهم الحمزة قال للنبي عليه السلام: دعني له يا رسول الله، أنا خلصتك عليه. فلما سلم قال: لا، إن يكن قد جاء إلى شر فأنا كفيل به، وإن جاء إلى خير فلها ونعمة عين. ففتح له النبي صلى الله عليه وسلم ثم جذبه من ثوبه وأجلسه وقال له: أما آن الأوان يا ابن الخطاب أن تسلم لله جل وعلا؟ فأسلم عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم خرج بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو في مقدمة صف وحمزة في مقدمة الصف، وكانوا يشهدون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام المشركين، فلم يستطع واحد منهم أن يتكلم بكلمة واحدة. هذه رواية ضعيفة. أما الرواية الصحيحة التي جاءت في سبب إسلام عمر، أن الغالب والراجح عند قال أهل العلم أن الراجح في سبب إسلام سيدنا عمر هو دعاء الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم، هو دعاء النبي عليه السلام. إذن سبحان الله، شوف تجد دعاء النبي عليه السلام كان سبب تقريبا كل خير حدث للمسلمين في كل الأوقات. في غزوة بدر كما سيأتي كان من أعظم أسباب النصرة دعاء النبي عليه السلام كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وسبب النصرة في غزوة الخندق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح البخاري. فأغلب الأشياء مجرد النبي عليه السلام يدعو هو الموصول بالسماء صلى الله عليه وسلم، فكانت تأتي النصرة بإذن الله جل وعلا. فالحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف بقى الضعف الشديد الذي يمر به المسلمون، فأراد بقى يعني إيه أن ربنا يعز الإسلام بأحد رجلين، إما عمر بن الخطاب وإما عمرو بن هشام اللي هو إيه اللي هو أبو جهل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، اللي فيهم بتحبه خليه يسلم. فكان أحب الرجلين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فأسلم عمر بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر لما أسلم، ودي رسالة بنعطيها أو بنهديها لكل إنسان بيلتزم، إن أنت لما تلتزم لازم تفتخر بالتزامك، يعني لا تتوارى وأنت تبقى ماشي كده وزعلان إن أنت ملتزم والناس بتبصلك وبتحتقرك وبتنظرك كده يعني نظرة، ما هي دي الغربة، وهو ده تمن الغربة. وفي النهاية الجنة تنسى بها كل شقاء شفته في دنيتك وكل يعني عياذا بالله، كما قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هو ده طريق الأنبياء، يعني أنت لما تلتزم لازم هتلاقي الأصابع بتشار إليك، ده كذا وده كذا وده كذا وده متطرف وده مش عارف إيه، والألفاظ التي تقال. فحسبك شرفا أنك تنسب إلى طريق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. إنما السلام أما رمي بالتراب فوق رأسي، أما التهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وبالشعر والكهانة والسحر وإلى غير ذلك من التهم التي ألصقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما رمي النبي عليه السلام بذلك؟ التهم النبي عليه السلام حتى في عرضه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلو مشيت وحد اتريق عليك أو حد قال عنك كلمة، فحسبك أنك تسير في طريق الأنبياء. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ لكن يقول لك: ده أنا شفت النهاردة حتة دقن إنما إيه تحفة، خد بالك، ده أنا شفت النهاردة واحدة لابسة نقاب مش عارف عامل زي الخيمة، ويقعد يتريق، خد بالك. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلمة البسيطة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ترفعه في الجنة، يرفع الله بها في الجنة إيه 70 إيه خريفا. وفي الرواية الثانية: يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس بقى: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فيلقى فيهوى بها في جهنم 70 خريفا. وفي الرواية الثانية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كلمة: وتحسبونه هينا وهو عند الله إيه عظيم. فإذا يعني أنت لما ربنا يكلمك وتلتزم إيه يعني هذا طريق الأنبياء: إن الذين أجرموا إيه كانوا الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة بقى الأحوال تتبدل خالص ده. فاليوم الذين آمنوا من الكفار، مع إن بدأ الآيات بإيه؟ إن الذين أجرموا، صح الله، لكن يوم القيامة بقى إيه؟ بقى كفار، لأنه لم يتب. إن لم يتب فهو إيه؟ فهو كفر. إذا استهزأ بالله ورسوله وآياته، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم ايه بعد ايمانكم. وقد تفيد ايه التحقيق، يعني قد تحقق الكفر لكل من سخر من الله عز وجل او من رسول الله صلى الله عليه وسلم او من ايات الله. تبالك فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. الامام القرطبي رحمه الله بيتكلم عن هذه الايه بيقول ايه، بيقول اذا دخل اهل الجنه الجنه واذا دخل اهل النار النار فيجلس المؤمنون على الارائك ينظرون ويتمتعون، ثم ينادى على اهل النار ان يخرجوا من النار، فاذا ما خرجوا من النار فتحت ابواب النار، فاذا ما ارادوا ان يخرجوا فجاه نظروا فاذا بالمؤمنين من اهل الجنه ينظرون اليهم ويسخرون منهم كما يسخر في الدنيا، ثم تغلق ابواب النار على اهل النار مره اخرى. يبقى فاليوم الذين امنوا ايه من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. شوف قد ايه ربنا يعني يرزقنا الجلوس على ارائك الجنه رب العالمين. فشوف سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه اول ما اسلم مباشره عمل ايه، ظهر بالاسلام وافتخر بانه موحد لله جل وعلا، وهي دي الرساله اللي بنوديها لكل مسلم هذا الزمان. واحد من دول يقول لك انا ببقى في شغلي كده وعايز اصلي وببقى مكسوف ان انا ااذن يعني للصلاه، لاحسن حد يعني يبص لي بصره وحشه كده. تهاجم تتكسف تؤذن وما تتكسفش ان انت تمشي في الشارع تنظر الى فتاه، يعني ايهما اولى؟ خد بالك يعني. وبعدين يقول لك اصل انا اصلي وصليت، يقول لك بقى ده متزمت يعني. طب ما يعني يعني ما الصلاه ممدوده، ايه المشكله؟ ظهري للعصر والعصر لحد المغرب والمغرب لحد العشاء والعشاء لحد يوم القيامه، مفيش مشكله يعني. خد بالك احنا مساله ما تبقاش كده يعني، ما تشددهاش كده بالمنظر ده. لا، بنقول ان المسلم لابد ان هو يعني يظهر اسلامه ويظهر مظهره ويفتخر بذلك بفضل الله عز وجل. فسيدنا عمر اول ما اسلم عمل ايه؟ خد بالك بقى، قال اي الناس، خد بالك اي الناس ايه؟ اي او اي قريش انقل للحديث؟ مين بقى الفتان اللي هو يعني فتان من اصله؟ يعني يا بني تقفيل بلازم اللي في قريش، مين بقى اللي بينقل الحديث بسرعه؟ فقالوا له ما فيش غير واحد بس، واحد اسمه جميل ابن معمر الجمحي. قالوا له ده ما شاء الله يعني فتان من الدرجه الاولى. فقال لهم خلاص ايه؟ عايز يروح يقول له ليه؟ علشان الراجل ده يروح يبلغ كل الناس ان سيدنا عمر ايه؟ اسلم. فسيدنا عمر قام رايح له، مين اللي بيحكي الحديث ده؟ سيدنا عبد الله بن عمر، كان صغير لسه. فبيقول اول ما لقيت ابي راح نعمل الموضوع ده فرحت مشيت وراه عشان اشوف هيقول ايه. فمشي وراه فقال عمر بن الخطاب: اعلمت يا جميل اني اسلمت؟ انت عرفت ان انا اسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله ما راجع. يعني هو جميل خد الكلمه من سيدنا عمر ولا علق ولا قال كلمه ولا كلمه واحده، سكت خالص. واول ما وصل عند بيت الله الحرام، سيدنا عمر مش معاه بقى، فاول ما وصل عند بيت الحرام راح ايه بيت الله الحرام، فاول ما وصل هناك قام ينادي: يا معشر قريش، الا ان ابن الخطاب قد سبق. في ساعتها ما استناش، ما يقدرش ينام، ده الليله دي لازم يخلص الموضوع كله، راجل مخلص يعني. خد بالك، فراح قال لهم ايه: الا ان ابن الخطاب ايه قد سبق. المهم قال عمر بن الخطاب: كذبت، ولكني اسلمت لله جل وعلا وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثاروا جميعا على عمر وظلوا يقاتلونه ويقاتلهم حتى قامت الشمس فوق رؤوسهم. وفي النهاية سيدنا عمر تعب عمال يقاتل الأمة كاملة، خد بالك. فلما تعب أم جلس فقال لكفار قريش: افعلوا ما بدا لكم، اللي انتوا عايزين تعملوه اللي تقدروا تعملوه اعملوه معايا، فأحلف بالله أن لو كنا 300 لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ فبينما هم على ذلك إذ دخل رجل عليه هيبة كده يلبس حلة جميلة، فدخل فقال: ماذا تصنعون معه؟ إيه اللي بتعملوه معهم؟ فقالوا: لقد صبع عمر. قال: فما يعني في إيه؟ رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون؟ أترون بني عدي، بني عدي هم مين؟ هم القبيلة القافلة أو القبيلة بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب، القبيلة بتاعته. قال: أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم؟ تفكرين يعني لو قتلتم عمر بن الخطاب هم هيسيبوكم؟ طبعا لا. ثم قال: خلوا عن الرجل. قال عبد الله بن عمر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال: فلكأنما كانوا ثوبا قشط عنه، كأنه كان لابس ثوب كده من الناس اللي واقفه حواليه عمالين بيضربوه، ومره واحده الثوب ايه؟ اتخلع كده منه. خد بالك؟ فقال: فلما هاجرنا الى المدينه المنوره، سيدنا عبد الله بن عمر، قلت لابي: يا ابي، من هذا الرجل الذي دفع عنك هؤلاء الناس؟ قال: يا بني، انه العاص ابن وائل السهمي. خد بالك؟ فشوف موقف بقى العزه من سيدنا عمر، انه اول ما اسلم ما قالش ندانا بقى، لا، اظهر واعلن الاسلام وافتخر، بل شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم فخر أن أنت تفتخر بأن أنت موحد لله جل وعلا وأنك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين الموقف ده خلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لعمر بن الخطاب دعوة جميلة جدا كما جاء ذلك عند الطبراني في الأوسط ورجال الثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر راح كده وقال ثلاث مرات، قال اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. إيه رأيك؟ بالله عليك ما كان حد فينا نفس الدعوة دي، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل. كتير جدا يا أخواننا النهاردة ربنا عافينا وعافيكم قلوبهم مليانة غل، كتير جدا من الناس، فمحتاجين ربنا ينزع الغل ده من قلوبنا وأسلل سخيمة قلبي، طلع الغل من قلبي خد بالك. وبعدين يريد غله من ناحية الكفار والمشركين أبدا، غله من ناحية إخوانه ليه كده؟ إنما المؤمنون إخوة، وإذا وجدت إيمانا بغير أخوة فاعلم أنه إيمان ناقص، وإذا وجدت أخوة بغير إيمان فاعلم أنها تبادل مصالح. فلقد قصر الله عز وجل الأخوة على المؤمنين، إنما المؤمنين إيه؟ إخوة. قبلك يعني لا تكون الأخوة إلا بين إيه؟ بين أهل الإيمان. والحقيقة كان الإسلام سيدنا عمر كان فتحا للإسلام الحقيقة فعلا، كما قال عبد الله بن مسعود الحديث رواه البخاري قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. نقف مع الحتة دي، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني فرض واحد ممكن ربنا يعز به الدين. أيوة نعم، ممكن ربنا يعز الإسلام كله برجل واحد، أتبالك زي ما قلنا بكده في قصة نعيم بن مسعود ووقوفه مع النبي عليه السلام في غزوة الخندق، وكيف استطاع أن يعني يخزل بين الأحزاب الذين جاءوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم 10,000 من قريش وغطفان، استطاع أن يخزل بينهم وبين يهود بني قريظة اللي هم خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فرض واحد قدر يعمل كل ده. واحنا برضو النهارده بنقول برضو لأي واحد يلتزم ربنا يبارك فيك، هل ربنا هيعز المسلمين في البلد اللي انت فيها او في القرية اللي انت فيها او في المنطقة اللي انت فيها بالتزامك؟ يعني هل ممكن مثلا لو واحد التزم مثلا في ما اي منطقة نقول والله المنطقة دي ما شاء الله نورت من يوم ما فلان التزم؟ هل ممكن نقول كده؟ ده اللي محتاجين. واحنا زي ما نقول دائما جميل جدا ان يتقال ما شاء الله فلان اول واحد يلتحي في المنطقة بتاعته، وفلانة اول واحدة تنتقد في المنطقة بتاعته، وفلان اول من يدعو في المنطقة بتاعته، وفلان اول من كان سببا في هداية اهل المنطقة بتاعته. المؤمن اينما وقع نفع، والمؤمن كما قال قائل المؤمن كالنخلة تضرب بالحجارة فتلقي الثمر او تلقي التمرة للناس. نتحمل، ندعو الله عز وجل ونحمل مسؤولية هذا الدين ونتحمل أي أذى. والنبي عليه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. اسمع ثاني ما قاله ابن مسعود بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. والكلام هذا رواه الحاكم بسند صحيح. وكان إسلام سيدنا عمر بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة الثانية للحبشة. يشوف بقى دي سيدنا عمر كان ربنا جعله السبب في كل الخير ده. وسبحان الله يعني بعدما كان يعني زي ما شفنا في الدروس اللي فاتت كان سيدنا عمر وطئته على الإسلام شديدة جدا، كما أسلفنا في الدرس الماضي لما قال لزوجته يعني أتودين أو تأخذونين أن عمر سيسلم، يعني أتطمعين في إسلامي؟ قالت أجل. قال لها لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، يعني ما كانش حد يطمع أنه يسلم أبدا. وذا درس برضو زينا لحنا نحن نقول أن إحنا ما فيش حد في الدنيا نستبعد عنه الهداية، لأن الهداية محض فضل الله، لا يملك الهداية إلا من إلا الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. الهداية ابتداء وانتهاء بيد الحق جل وعلا. فلو شاء الله عز وجل أن يهدي أشد الناس كفرا لهذا، ولو أراد أن يهدي أشد الناس معصية لله لهذا، بل ونفع به الإسلام والمسلمين بحقيقة. وتشوف الأمثلة كثيرة جدا. شوف بقى يعني عكرمة بن أبي جهل أكثر من 20 سنة بيحارب النبي عليه السلام، وبيحاربوا حرب عقيدة مش حرب يعني حمية وعقيدة في وقت واحد، حمية لمقتل أبيه أبي جهل، وعقيدة أنه هو بيظن أنه على الحق وإنما سمع الباطل، أو حتى لو كان بيظن أنه سمع على الحق وأنه على الباطل هو واحد المسألة إيه يعني برضو ده خالفنا وخالف دين الآباء والأجداد، برضو إيه حمية وعقيدة. ورغم ذلك لما أسلم نفع الله به المسلمين. نفس الحكاية حكيم بن حزام لما أسلم بعد حوالي 20 سنة برضه خد بالك في عام الفتح، وعلم من ذلك ربنا نفع به الإسلام والمسلمين أيامها نفع. يبقى إذا ما نستبعدش الهداية على أي حد. المهم تمر الأيام، كفار قريش طبعا لما رأوا إسلام حمزة ورأوا إسلام عمر بن الخطاب قال لك بس إن محمدا قد امتنع، خلاص بقى جاله بقى المنع والقوة واخد بالك، ومحدش هيقدر يقرب له بعد النهارده، فلابد ان احنا نشوف اي وسيله لحرب ايه هذا النبي او هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا اعداء الله عز وجل بينوعوا الاساليب، النهارده يحاربك في كذا، بكره يحاربك في كذا، بعده يحاربك في كذا، يعني لا يمشي على وتيره واحده. شوف كده النهارده الحرب دي مؤثره عليك في النقطه دي، ماشي خليها ماشي، لا مش مؤثره نشوف طريقه تانية. فهم شافوا كل الاساليب زي ما شفنا في الدروس اللي فاتت، شافوا كل الاساليب لا تنفع ولا تجدي مع النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم، الا نبتكر اي اساليب لحرب هذه الدعوه ولاجهاض هذا الدين يعني باي طريقه علشان ان هم يحاولوا يكسبوا هذه الجوله. قالوا نعمل ايه؟ قالوا خلاص طالما هو بقى قد عز وامتنع باسلام حمزه وباسلام عمر رضي الله عنهما، خلاص نعمل ايه؟ نقاطع بني عبد المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف، طالما هم مش عايزين يسلمونا محمد صلى الله عليه وسلم، يا اما يدهولنا نقتله يا اما نقاطعهم. طب وهتقاطعهم زي ما قاطعهم في الاكل والشرب والتجاره والبيع والشراء والزواج، كل حاجه حصار اقتصاد على كل حاجه. فعملوا ايه؟ طبعا بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف مش كل دول قد اسلموا ولا التزموا، لا ده اغلبهم كفار لسه، يعني يا دوب بس يعني ناس بسيطه جدا اللي اسلمت والباقي كله لسه كفار، لكن برضه كان عندهم الحميه. كان عندهم ايه؟ الحميه. اول ما عرفوا من ابي طالب ان قريش خلاص اجمعت على ان تقاطع بني المطلب وبني هاشم وبني عبد مناف، قالوا خلاص طالما هيقاطعونا ننحاز جميعا الى شعب ابي طالب ونقعد معاه، يعني سواء كان مؤمنا او كافرا الكل بقى ايه خلاص ينحاز ويقف ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من اخذها من ناحيه الايمان اللي هم اسلموا، ومنهم من اخذها حميه اللي هم لسه ايه لسه كانوا كافرين ولسه ما اسلموش لله عز وجل. المهم اتحصر النبي عليه واصحابه في شعب ابي طالب قد ايه يا اخوان؟ ثلاث سنين. تخيل ثلاث سنين حتى جهدوا واكلوا ورق الشجر. تخيل لما النبي عليه، عشان تعرف بس ان الدين ما وصلكش كده بسهوله، عشان تعرف قد ايه الدين غالي، قد ايه الدين غالي. طب ما كان ممكن واحد منهم اول ما يروح شعب ابي طالب ويقعد اسبوع الميه خلصت الاكل خلص، خد بالك، يقول لك لا انا ما اتفقناش على كده، انا يعني اسلم وقلب الثوب نظيف كده وحط العطر حلو والسواك وامشي كده الشيخ راح والشيخ جاي، انما يحصل لي اي بلاء لا ما اتفقناش على دي، اي حاجه ثانيه بره ماليش دعوه بقى بالموضوع ده خالص، وخد بالك ومش نمشي جنب الحيطه لا نمشي جوه الحيط، خد بالك. فهو شوف بقى، شوف الصحابه رضي الله عنهم كان الدين عندهم غالي. ايه يعني ما اكلش؟ ايه يعني اموت؟ ايه يعني اتقتل؟ ايه يعني اسيب بلدي ودياري وفلوسي وكل حاجه في سبيل ان انا اكون موحد لله عز وجل؟ شرف عظيم جدا. ففضلوا صابرين مع النبي عليه السلام كم سنه؟ ثلاث سنين. كانوا قريش الحقيقه يعني كانوا في غايه الشده على النبي عليه السلام وعلى اصحابه، لدرجه ان اصوات الصبيه الصغار كانوا يتضغون من شده الجوع، وده عمره ما اثر في قلوب كفار قريش. شوف انت لو شفت طفل صغير ولو كان يهوديا بيبكي هيصعب عليه، لان الطفل ده ذنبه ايه؟ وحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، كان اذا امر رجلا على سريه كان يقول اغزوا باسم الله. افتكروا اوعوا تغزوا باسم اي حاجه ثانيه، احنا مش طالعين تحت رايه قوميه ولا عصبيه ولا طالعين لمغنم ولا لكرسي ولا لمنصب ولا لجاه، احنا طالعين من اجل الله عز وجل. اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، اغزوا، والحرب دي لها اداب ولها رحمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا، ده ذنبه ايه؟ مالوش حاجه، هو فاهم حاجه؟ ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعتي ولا تعكروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا ولا تفعلوا كذا ولا كذا. الله، ده حرب كلها رحمه يا اخي، في حرب بالمنظر ده؟ ده النهارده اليهود ربنا ياخذهم اكف عزيز مقتدر، بيقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ ويعملوا كل حاجه ويحط الهرمونات في الزروع ويقتلوا المسلمين، والنهارده الفشل الكلوي والكبدي انتشر في بلاد المسلمين بسبب البلاء اللي عمله اليهود، واخد بالك، في بلاد المسلمين النهارده بلاء شديد جدا، انتشار الامراض دي كلها بسبب هذه الهرمونات اللي هم بيحقنوا بها الزروع وبتيجي في كل بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فشوف حرب اسلاميه عامله ازاي. فنبع الاطفال معاه في الشعب يتضاعون جوعا والمشركين بره سمعين أصواتهم، وعرفهم ذلك لم ترق قلوب المشركين لهذا الأمر. المهم كانوا إذا قدمت عير إلى مكة من أي بلاد من اليمن أو من الشام من التجار، كان يأتي إليهم أبو لهب عليه من الله ما يستحقه. كل الناس انحازوا مع النبي عليه السلام سواء كانوا من بني هاشم أو بني عبد المطلب إلا أبا لهب، هو الوحيد اللي انحاز للمشركين ضد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. المهم كان أي تجار يجي بقى من بره كان أبو لهب يروح لهم يقول لهم بيعوا بضعف الثمن، اوعوا ترخص السعر. يعني مثلا لو ببيع الحاجة دي بدينار، لا ابيعها لأصحاب النبي عليه السلام باثنين دينار. طب ما حدش هيقدر يشتري مني، ما لكش عمل. حتى لو ما حدش اشترى منك انا في اخر اليوم اشتري منك كل البضاعة التي ايه تبقى معك، ما لكش دعوة، انا اتحمل لك الربح والخسارة، انما انت غالي في الثمن عشان ما يقدرش ايه يشتروا. بالفعل ما كانش اصحاب النبي عليه السلام يقدروا يشتروا، لكن كان بعض الناس من كفار قريش كان ربنا القى الرحمه فربما مش ممكن ان المساله تبقى كلها ايه يعني ظلام في ظلام. لا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر ايه يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، لان اليسر الاولاني غير اليسر الثاني، اما العسر هذا هو نفس العسر ايه الثاني. فربنا سبحانه وتعالى كان يلقي الرحمه في قلوب ايه في قلوب بعض الناس، فكان يعمل ايه، كان يحمل البعير كلها اكل وشرب وطعام وده، ويقوم ضارب البعير تجاه الشعب فتقوم رايحه داخله عليهم واخدين ايه الاكل اللي عليهم، ويبتدوا ياكلوا بعض الايام لحد ما يجي واحد تاني ربنا يلقي في قلبه ايه يعني الرحمه برضه وايه يبعث لهم. في يوم من الايام حكيم بن حزام علم ان عمته خديجه رضي الله عنها وارضاها كانت قد جهدت من شده الجوع والعطش ويعني المشقه، مع ان امنا خديجه كانت ممكن تعتذر للنبي عليه السلام ان هي امراه مش هستحمل فانا اعيش بره الشعب يعني وكده، وهي امراه تاجره وغنيه واعيش بره وبعدين يعني لما تخرجوا من الشعب ده ابقى انا ابقى معاكم برضه. لكن لا، وفاء منها لحبيبها صلى الله عليه وسلم ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وكان سنها كبر في الوقت ده، كان سنها حوالي 62 سنه تخيل، وعلى الرغم من ذلك تحملت كل ذلك مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. فضلت مع حكيم بن حزام لما علم ان عمته بداخل الشعب، في يوم من الايام جاب يعني بعير ويعني حمله من الطعام والشراب واراد ان يذهب به الى ايه الى عمته. مين اللي شافه؟ ابو جهل عليه من الله ما يستحق، فاراد ان يمنع حكيم بن حزام، فكاد ان يحدث بينهما تشاجر الى ان دخل رجل من المشركين واعان حكيما او انتصف لحكيم من ابي جهل ونصفه عليه، و يعني خلى ابو جهل ايه يعني يترك حكيم بن حزام يعطي البعيره لعمته خديجه رضي الله عنها وارضاها. لكن سبحان الله، شوف من ضمن المشاهد العجيبه التي دارت في شعب ابي طالب موقف جميل جدا بيحكيه سيدنا سعد بن ابي وقاص عشان تعرف قد ايه الدين غالي، قد ايه الدين غالي. فخلف من بعدهم خلف حصل ايه؟ وارث الكتاب. هي دي المشكله، والوارث ليس كالذي جمعه. يعني النهارده لما يكون واحد يعني بيقول لك انا انسان عصامي بداتها من الصفر ومن تحت الصفر، ويبدا يجمع المال ويتعب ويكد ويتعب ويحرم نفسه من اكل وشرب واللبس والكلام ده كله 5 سنين 10 سنين 20 سنه لحد ما يبقى مليونير، وبعدين يموت ويسيب فلوس لاولاده. هل ولاده ممكن يحافظوا على المال زي ما الاب كان بيحافظ عليه؟ طبعا لا، هم ما تعبوش، هم كانوا نايمين في المكيفات وبيركبوا احسن السيارات، جه فجاه لقى نفسه ابن المليونير. انما المليونير نفسه هو اللي تعب فكان بيحافظ على القرش ويعرف ايه قدر النعمه. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول لك في يوم من الايام خرج ليقضي حاجته، فهو اعزكم الله بيقضي حاجته سمع صوتا تحت البول، فبعد ان انتهى من حاجته نظر الى هذا الشيء فوجده جلده بعير قد ذبح من زمن، جلد البعير مذبوح من فتره كبيره جدا، فاخذ الجلده ودلكها بالتراب ثم اخذ يتقوض بها 3 ايام. عرفت قد ايه الدين غالي؟ عمرك وقعت في موقف المنظر ده؟ عمرك جعت لدرجه ان انت كلت جلد البعير بقالها فتره كبيره مذبوحه ومرميه في التراب ودلكت بها التراب وقعدت تاكل منها 3 ايام؟ ده النهارده ممكن يستمع عند اغلب المسلمين النهارده 13 و10 اصناف و5 اصناف، وقل من يحمد الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لكن زي ما قلت لك كان كفار قريش منهم من كان كارها لهذه الصحيفه الظالمه والمقاطعه، لان هم طبعا لما عملوا المقاطعه دي عشان ما حدش بقى يلغي الكلام ده كله عملوا صحيفه ووثيقه وعملوا فيها بقى كل البنود بتاعت المقاطعه وعلقوها فين؟ على الكعبه، عشان لو اي حد حب يبعد عن الله ده على الكعبه ايه؟ يعني لابد ان تحترم هذه ايه؟ هذه الوثيقه او الصحيفه الظالمه التي علقوها على جدار الكعبه. المهم يشاء المولى عز وجل كما قال الحافظ ابن كثير أنه سعى في نقد تلك الصحيفة بعض الرجال الذين ألقى الله عز وجل رحمة في قلوبهم. كان على رأس هؤلاء رجل اسمه هشام ابن عمرو ابن ربيعة، مشي لواحد تاني اسمه مطعم ابن عدي، قال له يعني ما يصحش دول برضو قومنا مهما كان وجيراننا ومن أهل قريش وما يصحش معهم كده. فعمل إيه؟ فجمعوا بعض الناس وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه بأنهم يعني خلاص انتهت بقى المقاطعة وانتهت خلاص تمام. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمفاجأة لم يعلموها. إيه هي؟ قال لهم لو ذهبتم الآن إلى الحرم لوجدتم أن الأرض، الأرض هي دابة كده صغيرة، أن الأرض قد أكلت الصحيفة ولم يبق منها إلا ذكر الله عز وجل. فذهبوا فوجدوا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا يقينا أن هذا تأييد من عند الله سبحانه وتعالى. سبلك خرجوا من الشعب اللي قعدوا فيه ثلاث سنين. نبع سنة سجن في الشعب 3 سنين، يعني عشان لما مسلم النهاردة يا شباب يتعرض لأي أذى فله في رسول الله أسوة حسنة. احنا قلنا في الدرس اللي فات قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله، ما قال لقد كان لكم في حلم رسول الله ولا في علم رسول الله ولا في خلق رسول الله ولا في تقوى رسول الله. قال لك في كل النبي عليه السلام ما تميز به النبي عليه السلام وبكل ما يعني أخذه النبي عليه السلام وتعلمه النبي عليه السلام، لقد كان لكم في النبي عليه السلام كل أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبعد 3 سنين يخرج النبي عليه السلام ويخرج الصحابة في غاية الجهد والإعياء والتعب والمشقة والضيق، بعد 3 سنين قضوها حتى أكل ورق الشجر كما أسلفنا. في بعد ما خرجوا كانت أمنا خديجة رضي الله عنها والله كان قد بلغ بها التعب مبلغا عظيما، 62 سنة دخلت الشعب، خرجت عندها كم سنة؟ 65 سنة. مين يتحمل بقى الجوع والعطش والمشقة والسجن 3 سنين ودي امرأة ضعيفة عندها 62 سنة وتخرج وعندها 65 سنة؟ فلما خرجت بلغ بها الإعياء والمرض مبلغا عظيما وماتت أمنا خديجة. ماتت يعني التي كانت تمثل السكن القلبي والروحي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان يعني أمنا خديجة كانت تمثل له يعني السكن الروحي والجسدي والقلبي، كانت يعني قدرها عند النبي عليه السلام عظيم جدا. وماتت أمنا خديجة، وبعد موتها بفترة يسيرة جدا مات عمه أبو طالب. خيال، فشوف يجتمع عليه إيه كل الأحزان دي في عام واحد، حتى سمي هذا العام بعام الحزن. سمي هذا العام إيه؟ بعام الحزن. يعني النبي السلام كان أبو طالب كان يمثل له إيه؟ يعني الدفاع، جبهة الدفاع الخارجي، وأمنا خديجة كانت جبهة الدفاع الداخلي. فكان يرى السكن والمودة والحب والوئام والود واللطف وكل شيء فين؟ في بيته. وكان يجد المدافعة والمنافحة والمحبة من عمه أبو طالب فين؟ في الخارج. فكان هم دول كانوا إيه؟ كانوا جبهة دفاع عظيمة جدا سخرها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فيموت عمه أبو طالب وتموت زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها، كما في الصحيح إني قد رزقت إيه؟ حبها. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حبه لخديجة كان رزقا ساقه الله عز وجل إليه. تخيل كده لما واحد يقول لك إيه ده أنا ربنا رزقني بحب زوجتي، حب إيه لزوجتي، ده أنا بحبها وحب لها ده رزق ربنا رزقهولي. ولذلك كان نشوف سبحان الله نشوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بعد موتها رضي الله عنها وارضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والحديث في الصحيحين. أحد العلماء علق تعليق جميل جدا على الحديث اللي فات ده، قال لك إيه اللي جمع الثلاثة دولة في حديث واحد؟ آسية ومريم وخديجة رضي الله عنهم جميعا. إن جمعهم في حديث واحد، قال لأن من الموافقات الجميلة أن كل واحدة منهن كفلت نبيا. اكتبالك آسية عملت إيه؟ ربت موسى عليه السلام، ومريم ربت عيسى عليه السلام، وخديجة
يعني أحبت النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبها وواسته بنفسها وبمالها ووقفت معه وآزرته حتى آخر لحظة في حياتها. فالثلاثة كل واحدة منهم وقفت بجوار نبي رضي الله عنهن وصلى الله على كل أنبياء الله ورسله. قبل وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن قال سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران فاطمة وخديجة وآسية امرأة فرعون رضي الله عنهم جميعا. لكن واحد يقول طب ازاي النبي عليه الصلاة والسلام ترك عمهم؟ احنا قلنا خديجة ماتت رضي الله عنه وارضاه، وقبل ان تموت طبعا كما تعلمون بشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. خد بالك القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف، قصب اللي هو ايه؟ لؤلؤ المجوف. طب ليه لؤلؤ مجوف؟ قال لك لان اللؤلؤ المجوف بلغة اهل العصر النهاردة اللي هو حاجة بتعزل الصوت. تعرف النهارده الناس اللي بتعمل استنادات تسجيل بيعمل ايه؟ بيعمل مكان كده مجوف من الداخل ويحشيه اسفنجه او اي حاجه عشان تمنع الصوت اللي جوه يطلع بره. خدت بالك؟ فاللؤلؤ المجوف ده التجويف ده بيمنع خروج الصوت من بره لجوه، او بيمنع خروج الصوت من جوه لبره، او دخول الصوت من ايه؟ من بره لجوه. طب وايه الحكمه من كده؟ قال لك عشان ما يبقاش في اي صوت يزعج امنا خديجه فين؟ في الجنه. طب برضه ايه السبب في كده؟ قال لك لانها لم تحوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع صوته ولا مره واحده، فكان بيته صلى الله عليه وسلم هادئا طوال حياته مع خديجه، فيسر الله عز وجل لها الهدوء في الجنه والجزاء من جنس العمل رضى الله عنها وارضاها. يعني فسبحان الله في الوجه المقابل بقى كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتابع عنه بالدعوه. النبي عليه الصلاه والسلام ما سابش عمه ابدا، بالعكس كان النبي عليه الصلاه والسلام يتابع عمه ابا طالب بالدعوه حتى اخر لحظه في حياته. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت ابا طالب الوفاه جاء النبي عليه الصلاه والسلام عند عمه وجلس بجواره، فوجد عنده عياذا بالله شياطين الانس بقى، لقاها عنده مين؟ ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره. فاول ما النبي عليه الصلاه والسلام جلس بجوار عمه قال يا عم قل لا اله الا الله أشهد لك بها عند الله عز وجل. فأم أبو جهل خاف بقى لحسن أبو طالب إيه؟ يسلم. فأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة الاثنين قالوا إيه لأبي طالب؟ قالوا أترغب عن ملة أبي عبد المطالب؟ أترغب عن ملة عبد المطالب إيه؟ هتسيب ملة الأجداد والأباء؟ أوعى. فقال أبو طالب هو على ملة عبد المطالب، فمات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على الشرك. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، طالما ربنا ما نهنيش عن أن أنا أستغفر لك هستغفر لك. فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل أيضا الحق جل وعلا في شأن أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حديث الثاني الفرايت مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال له عمه أبو طالب والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش، خايف أنهم يقولوا إيه، إنما حمله على ذلك الجزع، خاف فأسلم. فقال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك فمات كافرا. فنزل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يوم العباس عم النبي عليه السلام قال يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوتك ويغضب لك. ده عمك يا ما دافع عنك ويا ما وقف قدام المشركين ويا ما يعني عرض نفسه للخطر عشان خاطرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أبو الأوفياء، يعني أوفى الأوفياء هو صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني فبما نفعته شفاعته؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث في الصحيحين. يعني لولا شفاعة النبي عليه السلام في عمه أبي طالب لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، لكن عشان شفاعة النبي عليه السلام كان أبو طالب في ضحضاح من النار اللي هم بيسموه إيه؟ جمر النار، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وده درس من النبي عليه السلام بيعلمنا الوفاء، الوفاء حتى مع المشركين، ان احنا ما نظلمش حد ابدا وكل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. يعني النبي عليه السلام لما يقول اياك ودعوة المظلوم ولو كان كافرا فانه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حديث رواه أحمد والحاكم سند صحيح. بلد فأي إنسان في الدنيا ولو كان مشركا ما نظلموش، وأي واحد ياخد حق يكون عندنا وفاء. لو إنك أخذت مالا من مشرك ما تقولش لا ده كافر بقى وسيبك منه مش مشكلة، ترد له حق. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام هيجي بقى معانا في حديث الهجرة، هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام ساب سيدنا علي بن أبي طالب ينام في فراشه؟ طب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما ينام سيدنا علي في فراشه كان يحط أي حاجة كده ويغطيها وكأنه هو نايم يمشي وياخد سيدنا علي. والنبي عليه الصلاة والسلام عارف الناس جايين عايزين يقتلوه، مع ان صار من فضل الله عز وجل، يعني الوحي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره ان عليا لو نام في فراشي فلن ياتي اليه مكروه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام طمنه قال: نم يا علي في فراشي ولن يمسك مكروه، ما فيش حاجه تحصل لك ابدا. وده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ايه اللي خلاه برضه يقعد ينام سيدنا علي؟ سبب بسيط جدا، ان المشركين كانوا على الرغم من عدائهم للنبي عليه الصلاه والسلام كانوا يحبوه جدا من ناحيه الصدق والامانه، يحبوا فيه صدق وأمانته. فكان كل ما عز عند المشركين من مال أو جواهر أو حلي أو ذهب كانوا يعطونه أمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة، طب ما هم ياما سرقوا ديار المسلمين وقتلوا المسلمين وعملوا، ناخد الفلوس بتاعتهم ديت أو الحلي ونشتري بها سلاح من خاطرهم، صح ولا لا؟ لكن لا، سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم يعمل إيه في الوقت دوت؟ ينيم سيدنا علي عشان يرد الأمانات إلى المشركين. وبرضه في حديث ثاني في صحيح مسلم، لما حذيفة بن اليمان كان جاء هو ووالده اللي هو حسين اللي هو اليمان، كانوا داخلين من المدينة المنورة، فقابلهم المشركون قالوا: أنتم رايحين فين؟ قالوا: داخلين المدينة. قالوا: لا، إنما أردتم محمدا صلى الله عليه وسلم. كان الكلام ده إمتى؟ كان عند توقيت غزوة بدر. قال لهم: أنتم داخلين تقاتلوا معانا؟ قال: لا، مش داخلين نقاتل. قالوا: خلاص نسيبكم تخشوا بس بشرط أن تعطونا العهد ألا تقاتلوا مع محمد. قالوا: خلاص نعطيكم العهد ألا نقاتل مع محمد صلى الله عليه وسلم. فدخلوا فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي هيبقى فيه غزوة بدر. قالوا: يا رسول الله، حصل كذا والمشركين قالوا لنا كذا وأخذوا علينا العهد بكذا، فأعطيناهم العهد ألا نقاتل معك. نعمل إيه؟ لو واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه؟ دول كفر، يعني أنت تدي مع وعد الكفر، خش خاطر وخلص المسألة. لكن لا، شوف حبيبي عليه السلام يقول له إيه؟ قال: نوفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. حد فيكم قاتل؟ شوف أبو الأوفياء، سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين نتعلم فعلا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه السلام طبعا بعد وفاة عمه أبي طالب وبعد وفاة زوجيه خديجة اللي كانت تمثل السكن الروحي للنبي عليه السلام، كان النبي عليه السلام في غاية الألم والحزن فترة كبيرة جدا عنه. قعد بعد وفاة خديجة مش متجوز أكتر من سنتين، يعني ما يقرب من 3 سنوات، حوالي 2.5 سنين وشوية، لحد ما الصحابة حزنانين وزعلانين عشان النبي عليه السلام. يعملوا ايه؟ عايزين يدخلوا الفرحة بأي طريقة على قلب النبي، ومحدش فيهم قادر يتجرأ ان هو يكلم النبي عليه السلام في مسألة الزواج. ليه؟ يعني محرجين بقى. انا اروح للنبي عليه السلام اقول له عايزين نجوزك؟ ما يعني كان عندهم حياء شديد جدا من النبي عليه السلام. ولذلك سبحان الله، يعني لما ترجع لحديث سيدنا عمرو بن العاص حديث صحيح مسلم، لما بيقولوا له يعني ايه، لما بيقولوا لهم بقى ان انا مريت في حياتي على 3 اطباق من 3 مراحل، اخر مرحله بيتكلم عن كذا وكذا، فبيقول لهم: ولو سالتموني، شاهد من الحديث، ولو سالتموني ان اصف لكم رسول الله ما استطعت. ليه؟ قال: لاني كنت لا انظر اليه حياء منه، ما اقدرش اتامل فيه قوي كده حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه السلام على قد جماله ده كله وعلى قد الرحمه دي كلها، ما كان فيه هيبه عجيبة جدا فيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام محدش يقدر يبص له. ولذلك في حديث في الصحيحين اللي هو حديث سهيل بن عمرو لما راح يعقد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية، فرجع إليهم إلى كفار قريش وقال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت مليكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان من بين الكلمات اللي قالها قال: ولا يحدون الطرف إليه تعظيما له وإجلالا. خد بالك، يا واحد مشرك وبيشهد إن النبي عليه السلام أصحابه واقفين جنبه مش قادرين يمصوله تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إن الصحابة عايزين يستعدوا النبي عليه السلام، عايزين يدخلوا السعادة على قلبه بأي طريقة. خد بالك، فمين اللي تجرأت امرأة امرأة اللي هي مين؟ خولة بنت حكيم رضي الله عنه وارضاه. راحت للنبي عليه السلام وقالت له: يا رسول الله أنا أتزوج، مش عايز تجوز. قال لها: فمن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. عايز تجوز بكر موجود، عايز تجوز ثيب موجود. فلها: فمن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فإنها بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك يا رسول الله واتبعتك على ما جئت به من الحق. شديه وامرأة يعني أرملة ومحتاجة حد يقف جنبها، إن أبوها كان كبير جدا في السن ومش لاقي حد يعني إيه يعني ينفق عليها ويعيشها كده. فقال: فاذكريني عندهما. نقف عند الحتة الأولانية، خولة بنت حكيم بتعمل ده كله ليه؟ رضي الله عنها، عشان تدخل السعادة على قلب النبي عليه السلام. بنقول النهارده لكل أخ وأخت، يا ترى أنتوا بتفكروا تدخلوا السعادة على قلب النبي عليه السلام؟ أنت لما بتلتزم فعلا بتدخل السعادة على قلب النبي. ليه؟ لأن النبي عليه السلام لما يجي تقابله يوم القيامة على الحوض يباهي بك كل الأنبياء، صح ولا لا؟ يعني النبي عليه السلام يفرح لما يلاقيك جاي يوم القيامة كده بلحيتك ومنظرك الجميل ويعني ابتسامك بسنة النبي عليه السلام واتباعك له صلى الله عليه وسلم. أول ما تيجي على الحوض في علامة تفصل بين المؤمن المتبع وبين المبتدع الذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هي العلامة؟ كما صحيح مسلم أنه إذا أقبل الناس على الحوض فإن من كان طائعا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي يستقبله بنفسه ويسقيه من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم أنا أسألكم من فضلك. تبالك. أما النوع الثاني الإنسان الذي لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يجي قرب الحوض يلاقي الملائكة إيه بتذوده تدفعه ارجع ما تشوفش انت. فلما السلام طبعا من رحمته يكونوا أصحابي يا رب، دول أصحابي، خد بالك. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، ما دخلوش على قلبك السعادة يا رسول الله، لم يتبعوك في أي شيء لا في صغير ولا في كبير. اتبالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل هذا بدل ما يسيك من إيده شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، لا يدعو عليه، فيقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. يا الله، بالله عليك تتمنى تشرب من إيد حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولا تتمنى ان النبي عليه يدعي عليك؟ بالله عليك مين يتحملها؟ مين يتحمل مرضى ان هو يقف يوم القيامه والنبي عليه يدعي عليه؟ فانت بالتزامك واتباعك لسنه النبي عليه السلام هتدخل السعاده على قلب النبي. والاخت لما تلبس حجابها هتدخل السعاده على قلب النبي، ولما تطيع زوجها هتدخل السعاده على قلب النبي، ولما تكون داعيه الى الله عز وجل وتعين زوجها على ان يكون داعيه الى الله عز وجل هتدخل السعاده على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم جاءت خوله بنت حكيم، والحقيقه ما شاء الله كانت خطبه شاطره جدا، خد بالك كانت ما شاء الله يعني تخش على الناس كده تتمم الجوازه بفضل الله عز وجل ايه يعني باسلوبها يعني. فاول ما دخلت على بيت امنا عائشه دخلت على امها اللي هي ام رمان، فقالت: ماذا ادخل الله عليكم من السعاده والسرور؟ يعني بلغة العصر يد الهنا ويد السوء ويد الايه ويد السعادة. فقالت أم رمان: وما ذاك؟ قالت: لقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم لأخطب له عائشة. فقالت أم رمان يعني طبعا سعيدة جدا، يعني النهاردة لو أي أم قاعدة معنا الآن في المسجد يعني لو تتخيل كده لو إن النبي عليه السلام بعت لها واحدة عشان يخطب بنتها يعني مثال يعني تغمى عليه من الفرح، ده النبي عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم. فطبعا ام رمان بقت في غايه السعاده، بس طبعا ما تقدرش انها ايه تقول اي امر من نفسها، لازم يجي ايه راجل البيت سيدنا ابو بكر. فقالت: انتظري حتى ياتي ابو بكر. فلما جاء ابو بكر راحت ايه خوله بنت حكيم بقول لك خطبه شاطره جدا، قالت: يا ابا بكر ماذا ادخل الله عليكم من السعاده والسرور؟ فقال: اي شيء يا خوله؟ قالت: لقد ارسلني اليك النبي صلى الله عليه وسلم لاخطب له عائشه. سيدنا ابو بكر شوف بقى الوفاء، تعلم الوفاء ده منين؟ من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ان سيدنا ابو بكر كان ادى عهد لمين؟ لمطعم، مطعم بن عدي، ان ابنه اللي هو جبير بن مطعم يتجوز مين؟ عائشه. ادى له كلمه يعني انا عايز بنتك لابني خلاص لما تكبر شويه خلاص هي ابني. قال ده وعد، خد بالك. فسيدنا ابو بكر هل ممكن يرد زيجه النبي عليه الصلاه والسلام؟ بس في نفس الوقت انا راجل وفي اديت عهد لمطعم ابن عدي، الله ده مطعم ابن عدي ده راجل كافر، تدي له عهد وتوفيه بالعهد معاه؟ ايوه اوفر العهد معاه. لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم علمني الوفاء حتى مع المشرك. والله درس كبير جدا يا إخوة، الله والله العظيم أعظم درس إن احنا نتعلم الوفاء ده، وفاء مع مشرك. أمال النهاردة وفاءك بقى مع أمك وأبيك، وفاءك مع زوجتك، وفاءك مع جيرانك، مع أقاربك، مع من وقعت معه عهدا. ده النهاردة في ناس بتتفق مع بعض على مشاريع وهو ينوي الغدر في أثناء الكلام عن الوفاء، يعني بيقول له إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني نمشي مع بعض بالأمانة والصدق، وهو نوى على الخيانة قبل ما هو بيتكلم عن الأمانة. تبالك، وفي ناس بتتكلم عن الزواج وهو نوى على الطلاق قبل ما يتجوز. في ناس كتيرة جدا عياذا بالله نفوسها تعبانة بجد والله. فمحتاج شوف تعلم هذا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا، بس أنا اديته كلام كلمة لإيه مطعم بن عدي، أروح الأول أشوف هيقول إيه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر إلى مطعم بن عدي، وكانت زوجة مطعم بن عدي قاعدة. أول ما أبو بكر دخل لسه هيتكلم، تقوم زوجة مطعم بن عدي تقول إيه؟ يا بتقول لي سيدنا أبو بكر، يا ابن أبي قحافة، يا ابن أبي إيه؟ قحافة، أتريد أن تسبق صاحبنا كما فعلت أنت؟ أنت عايز ابننا هو كمان بقى يتجوز بنتك ويخرج من دين الآباء والأجداد ويسلم؟ لا والله لا يكون هذا. فسيدنا أبو بكر إيه؟ حس كده بمبادرة خير يعني، فنظر إلى مطعم بن عدي قال وما تقول يا مطعم؟ أنا عايز رأيك أنت، لأن أنا مديلك إيه؟ مديلك أنت الكلمة دي. فقال أقول كما قالت، أنا إن كان علي مش عايز الجوازة دي بصراحة، لحسن ابننا ينحرف ويسلم يعني كده، خد بالك. فسيدنا أبو بكر أول ما سمع الكلمة دي قال بس خلاص كده، يبقى أنا إيه وفيت بعهدي وذمتي وانتهت المشكلة، ويمشي بقى. ورجع إلى البيت فوجد خولة بنت حكيم فقال لها أرسلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرحبا برسول الله يأتي ليتزوج عائشة. سيدنا النبي عليه السلام راح بيت سيدنا أبو بكر وتزوج عائشة، عندها كم سنة؟ 6 سنوات. ودخل بيه عندها كم سنة؟ 9 سنوات. وإحنا قلنا اللي حضر درس الفتح في الكلام عن زواج النبي عليه السلام من أم عائشة، قلنا إيه؟ قلنا إن الكلام دوت مش عجيب، عشان ما يجيش النهارده واحد مستشرق يقول لك شوف أهو النبي بتاعكم عليه الصلاة والسلام جوز واحدة عندها 6 سنوات، يعني النهاردة 6 سنوات دي بتلعب إيه؟ بتلعب النوى وكزوز وكده ومش عارف إيه، خد بالك. ودخل بيه عندها 9 سنوات، 9 سنوات يعني اتمدنت كده وبتلعب فيك على عالي واستغماه، خد بالك. فيعني سبحان الله يقول لك أهو النبي عليه الصلاة والسلام بتاعكم جوز إيه؟ لا، لان في اشياء كثيره جدا احنا قلنا الشبهات ديت وردينا عليها في الدرس اللي من اراد ان يرجع، لكن ايه هنذكر كلمه واحده بس هنا، لان ان شاء الله من اراد ان يرجع فليرجع الى شريط ام عائشه لما تكلمنا في هذا المساله. النساء او البنات في دول الخليج او دول البلاد الحاره بيبلغوا في سن صغير جدا ويعجزوا في سن صغير، يعني ممكن البنت في عصرنا هذا في دول الحاره تبلغ في سن 8 سنوات، والبنت في الدول الاوروبيه تبلغ في سن حوالي 17-18 سنة، لكن بتفضل شباب فترة كبيرة جدا. والبنت بتبلغ في الدول الحارة عندها 8 سنوات وتعجز بسرعة. يعني معنى الكلام ده ان النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد على ام عائشة عندها 6 سنوات ولم يدخل بها لسه، لكن لما تزوجها وهي عندها 9 سنوات كانت قد نضجت امنا عائشة وكانت امرأة فيها كل صفات النساء وتصلح للزواج وللانجاب، خدت بالك؟ يعني ما كانش صغيرة، والبيئة هي اللي بتحكم. احنا عندنا في مصر يعني مثلا كان زمان لو البنت كانت مثلا ايه كان في غالب يعني كان في السبعينات والستينات وما قبل ذلك كانت البنت تتجوز في سنة دي 17-18 سنة، وفي بعضهم بيتجوز عنده 14 سنة او 11 سنة. والله يعني اذكر ان يعني والدتي الله يرحمها كانت تقول لي ان امها اتجوزت عندها 11 سنة، وكانوا بيقولوا لي انت اتأخرت ليه يا حبيبتي كان فيك عيب ولا حاجه المفروض او انت بترضعي تتجوزي خلاص المساله الله يبارك فيك يعني. وما زال لحد الان في البلاد الريفيه فعلا يعني جواز بدري جدا، كانت الواحده اللي توصل من السن 20 سنه يقولوا خلاص دي عن نسب. النهارده نسال الله العفو والعافيه الشباب يعني المساكين اللي قاعدين قدامنا مش هيتجوزوا، والاباء يعني الا من رحم الله معقدين مسائل الزواج. تلاقي معدل سن زواج الفتاه النهارده من سن كام سنه؟ من 25 ل 45 تقريبا يعني الحمد لله ما وصلوش ل 50 الحمد لله، خد بالك. وبعدين اللي بتعدي بقى ال 50 يقول له خلاص بقى يعني ايه فاتها القطر يعني. فسبحان الله فالبيئه هي اللي بتحكم، البيئه ايه هي اللي بتحكم. فحتى في نفس البلد الواحده مساله الزواج وسن الجواز بايه بتتغير. فما ظنك ببيئة من خلاف اختلاف ايه مسألة زواج من بيئة الى بيئة اخرى. يبقى النبي عليه لما تزوج امنا عائشة كانت فعلا قد وصلت الى سن تستطيع فيه ان تتزوج وان تتحمل مسؤولية البيت رضي الله عنها وارضاها. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت سودة بنت زمعة. فطبعا قبلها ذهبت خولة بنت حكيم عشان تمهد الجو للنبي عليه السلام. فدخلت على سودة وقالت ماذا أدخل الله على بيتكم من السعادة والسرور. بقول لك خطبة ما شاء الله شطرة جدا يعني. فقالت وماذا؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلني لأخطبك. فطبعا سودة بنت زمعة كانت مسكينة عيني قلبها مجروح من إيه من حالة اللي فيها. فكانت فرحانة جدا بإيه بالنبي عليه السلام ذكرها ذكرها صلى الله عليه وسلم. فقالت لها طب خلاص خشي كلمة أبويا. أبو سودة اللي هو زمعة كان رجل كبير جدا في السن. فلما دخلت عليه خولة بنت حكيم فقالت له السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سلمت عليه فرد عليه السلام. فقالت ماذا أدخل الله عليكم من السعادة؟ قال وماذا؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتك لنفسه. فقال لها كفء كريم كفء كريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال وصاحبتك هل تريد ذلك؟ يعني بنتي عايزة تتجوزه موافقة يعني؟ فقالت أجل. قال أرسليها إلي. فبعتتها له قالها يا بنتي محتاجة يعني أنت موافقة على الزواج من محمد بن عبد الله؟ فهو كفء كريم. قالت له موافقة. فقال زمعة لخولة بنت حكيم قال أرسلي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليأتنا لنزوجه. فالمهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج سودة بنت زمعة ودخل بها. كان ليها أخ اسمه عبد الله بن زمعة كان لسه ما أسلمش. أول ما عرف النبي عليه كان هو مسافر بقى بره. فأول ما رجع وعرف النبي عليه تزوج من أخته سودة ألقى التراب فوق رأسه. قال إيه ده؟ جوزوها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما شرح الله صدره الإسلام بعد ذلك قال عن نفسي والله لقد كنت سفيها يوم أن ألقى التراب على رأسي. أنا بقى كنت زعلان علشان النبي جوز أختي. ده أعظم شرف أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أختي. وهذا حديث بطوله رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. في الفترة دي بقى بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا سودة رضي الله عنها وارضاها حدثت بعض المواقف والمشاهد. تعالوا نقف معها كده ونشوف كيف كانت هذه المشاهد. بعد وفاة عم النبي عليه السلام وأبو طالب طبعا تجرأت قريش على النبي عليه السلام وعلى إيذاء النبي عليه السلام. كان أبو طالب كان طبعا الناس عاملة له ألف حساب. فمحدش كان بيتجرأ على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب. مات أبو طالب فتجرأ كفار قريش على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تجرأ بعضهم وألقى التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سيأتي وتشوفوا مدى الإيذاء الذي سلط على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى إن العاص بن وائل جاء فأخذ عظاما من البطحاء عظام يعني عظام ميت يعني. فأخذها وكان مر عليها سنوات طويلة فكانت هشة. فأخذها ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفتها في يديها هكذا. خد بالك حتى يعني عملها كده زي التراب. فقال أتزعم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يحيي هذا بعد ما أرم يعني بعد ما صار رميما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم من رأيك بيقول كلام استهزاء. فقال صلى الله عليه وسلم أجل يميتك الله عز وجل ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين. وعن ابن عباس كما في الحديث الذي قال عنه الذهبي في السيرة أنه حديث صحيح في قول الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين. من هم المستهزئون؟ قال ابن عباس هم الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث وأبو زمعة الأسود بن المطلب والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل. الخمسة دولت استهزأوا بالنبي عليه استهزاء شديد جدا. شوف بقى يعني والجزاء من جنس العمل. لما استهزأوا بالنبي عليه شوف بقى العقوبة كانت عاملة ازاي. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل أوم إلي يعني يقول لي بس شولي على من إيه على من استهزأ بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلى الوليد فأومأ جبريل إلى أبجله. الأبجل اللي هو عرقه في بطن الزراع عرقه إيه تسميه كده. فقال له صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال كفيته خلاص خلصت المسألة ويعني تشوف اللي بعد كده يحصل. ثم أراه الأسود فأومأ جبريل إلى عينه أومأ إلى إيه إلى عين هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه أبا زمعة فأومأ إليه فأشار إليه فأومأ جبريل إلى رأسه. قال له صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال كفيته. ثم أراه الحارث فأومأ إلى رأسي أو بطني العاص فأومأ إلى أخمصي وقال كفيته. شو بقى العقوبة كده إزاي؟ سيدنا جبريل أومأ إلى أماكن معينة في كل واحد. شوف كل مكان أومأ إليه جبريل عليه السلام يحصل إيه في هذا الرجل المشرك. قال: فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا، يبير من النبال، فأصاب أبجله فقطعه. سيدنا جبريل نظر إيه إلى هذا العرق اللي فيه اللي في إيد الرجل، فلما نظر إلى العرق اضرب الرجل في نفس المكان فمات. وأما الأسود سيدنا جبريل نظر إيه إلى عين فعمي. وأما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه، لأن سيدنا جبريل نظر إليه إلى رأسه، فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث فنظر جبريل إلى بطنه فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج الغائط من فمه فمات. وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة اللي هي نبت فيه شوك فحتى امتلأت فمات منها. وقيل إنه ركب إلى الطائف إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة ضربه فوقع على الشوك فمات منها. شوف العقوبة جت إزاي لكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحكاية لمن استهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم، وإن الله عز وجل لا يملي للظالم ويملي له حتى إذا أخذه أخذ عزيز المقتدر سبحانه وتعالى. ويأتي عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقون. تعرفين الرجل ده يعني أذى النبي عليه السلام إذاء، يعني أشد الناس إذاء من النبي عليه السلام هو عقبة بن أبي معيط. مر بنا كيف أن عقبة بن أبي معيط ألقى سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ومر بنا أيضا أنه وضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وهو ساجد بين يدي الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى كادت عيناي أن تنظران من رأسي. في الموقف ده بقى جه كان لي صديق غائب بالشام اللي هو مين؟ أبي بن خلف. وأبي بن خلف ده الوحيد اللي النبي عليه السلام قتله، في القصة طبعا اللي هو ايه الوحيد اللي قتله النبي عليه السلام، انه كان كل لما يقابل النبي عليه السلام يعني يسيء الادب ويقول: يا محمد والله لئن لقيتك خارج مكه لاقتلنك. كل مره النبي عليه السلام يسكت صلى الله عليه وسلم، لحد ما ازداد ايذاء هذا الرجل واستهزاء بالنبي عليه السلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: بل انا والله لئن لقيتك خارج مكه لاقتلنك. فالنبي عليه السلام اقسم، يبقى ما اقسم لازم ينفذ. فلما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قام النبي عليه الصلاة والسلام وضربه بالرمح ضربة يعني يسيرة في صدره، فاشتكى منها ومات من أثر تلك الضربة. هذا الرجل هو أبي بن خلف، كان صديقا حميما لعقبة بن أبي معيط، كانوا الاثنين حبايب والطيور على أشكالها تقام، فكان غايب في الشام. وكان عقبة بن أبي معيط كان عزم النبي عليه الصلاة والسلام مرة على الأكل، وكان العرب عندهم عيب جدا أنه يعزمك وأنت ما تاكلش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تفضل يا محمد. فقال له صلى الله عليه وسلم: النبي عليه الصلاة والسلام رايح له اصلا للدعوه، وده دليل على انك ممكن تروح لمشرك او كافر وتاكل معاه بنيه الدعوه، بنيه ان انت تسمعه القران، تسمعه سنه سيدنا نام، وتعرض عليه الدعوه، فان استجاب فبها ونعمه عين، وان لم يستجب لا تاكل معه مره اخرى. انما النبي عليه الصلاة والسلام كان رايح له الى هذا الهدف. فلما جلس معه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: كل يا محمد. قال: والله لا اذوق طعاما في بيتك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل ايه من احراجه يعني قال: خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. كان مين اللي قعد معاه؟ ثله من هؤلاء عياذا بالله الذين كفروا بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في شويه كده قعد منهم. فاول ما رجع ابي بن خلف من السفر بتاعه قالوا له: لقد صبأ صاحبك ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم عقبة بن أبي معيط معدي من قدام أبي بن خلف فبيسلم عليه، فما رضيش يرد عليه السلام. فبيسأله: ليه مش عايز ترد عليه السلام؟ قال: لأنك صبأت. قال له: والله ما صبأت. قال: إن كنت لم تصبأ بعد فاذهب وأذي محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب عقبة بن أبي معيط ووجد النبي واقفا عند إيه؟ عند الكعبة، فخنقه من تلابيبه وبصق في وجهه الشريف. تخيل كل ده عشان يعمل ايه؟ عشان يرضي صاحبه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا قال: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل من يصاحب. زبالك. فالمهم الرجل ده عقبة بن معيط ذهب وخنق النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه فاستأثر بكل لؤم وحقاره، فمات في يوم بدر. فنزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، ليتني لم اتخذ فلانا لو أبي بن خلف، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في يوم من الأيام حبيبك صلى الله عليه وسلم من شدة الإزاء الذي سلط عليه من قريش، إزاء شديد جدا يا أخو، نحن بس نتحمل من قريش إزاء لا يمكن أن تتصوره. ولذلك يعني لما هنيجي إن شاء الله بقى في بعد ذلك في فتح مكة، شوف كفار قريش كلهم أول ما دخل النبي عليه مكة كلهم ظنوا النبي عليه الصلاة إيه هيخلص عليهم، ليه؟ من كتر اللي عملوه، وكل واحد أدرى باللي عمله، كل واحد أدرى باللي عمله، كل واحد بيرتكب جريمة عارف العقوبة اللي نازلة عليه. ولذلك لما يجي بيوم العقاب بتاعه هو عارف، يقول لك أنا عارف أنا عملت إيه كويس، خد بالك. فأول ما دخل النبي عليه الصلاة مكة هم عارفين إيه؟ إنه هيخلص عليهم، مع إنهم عارفين حلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، يعني عارفين كل ده عنه، لكن من كتر الإجرام اللي عملوه في حق النبي وفي حق أصحابه قالوا لا ده هيخلص عليهم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قطع عليهم كل ده وقال إيه؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال اذهبوا فأنتم الطرقاء. لكن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الإيذاء الذي سلط على النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو على كفار قريش. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما سئل عن قول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال إنما كان ذلك لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم النبي بسنين كسنين يوسف، لما سبع سنين إيه العجاف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. عين قريش دي قريش دول إيه مرفهين جدا، يعني شوف أحوالهم في غزو البدر، كانوا ينحروا كل يوم كم ناقة ولا كم بعيد، 10، شوف دي قد إيه، يعني كانوا ناس مرفهين جدا، ويشربوا الخمور وتعزف القيان والمغنيات على رؤوسهم، فكانوا جهدوا حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل من شدة الجوع بقى ينظر إلى السماء فيرى الدخان، يعني شايف ما يبص كده للسماء كأنه شايف دخان بينه وبين السماء. فأنزل الله عز وجل قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر لقريش فإنها قد هلكت. فقال لمضر بقى أنا أدعنهم ربنا يسيهم برضو مش مشكلة، لا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف رغم كل اللي عملوا ده كله أول ما قالوا له استسق الله لهم يعني اطلب بس المطر ينزل لهم، ورغم ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى لهم فسقوا، فنزل قول الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية رجعوا تاني يكفروا بالنبي ويؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذوا الصحابة، فأنزل الله عز وجل قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، اللي هو فين؟ في يوم بدر لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هؤلاء الكفار. تعالوا نشوف مشهد جميل جدا للولاء والبراء ولعزة المسلم، قد ايه المسلم بيعتز بدينه وقد ايه المسلم لازم يكون كده صورة حية. ما هو أجدادنا مين؟ أجدادنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، هم دول أجدادنا فعلا، وهم دول الجيل الذي نفتخر بهم رضي الله عنهم وارضاهم، وصلى الله على معلمهم الأول صلى الله عليه وسلم. فشوف لما اشتدت وطأة أهل مكة على أصحاب النبي عليه السلام إيه اللي حصل؟ خرج أبو بكر أراد أن يهاجر إلى بلاد الحبشة حتى وصل إلى برك الغمام. برك الغمام ده فين؟ مكان قرب اليمن، مكان قرب اليمن. لذلك لما تفتكر قول سعد بن معاذ، لو تفتكر لما قال للنبي عليه السلام في غزوة بدر النبي عليه السلام لما يقول إيه أشيروا علي أيها الناس، فقال سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، قال أجل. فالمهم قال له فلك فلقد آمنا بك فصدقناك. في الرواية الثانية قال له إيه لعلك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالي إلى آخر الكلام. قال فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغمات لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. اشمعنى سعد بن معاذ اختار برك الغمات؟ لان بين المدينة وبين برك الغمات 13 قبيلة كلهم عايزين يقتلوا النبي عليه السلام. فسعد بن معاذ بيقول له لو حبيت نعد على 13 قبيلة دولت ونقتلهم كلهم لحد ما توصل برك الغمات هنبقى معاك. خدت بالك؟ فسيدنا ابو بكر مشي لحد ما وصل برك الغمات اللي هو فين؟ اللي هو قرب اليمن، هي مدينة من مدن اليمن يعني. فالمهم أول ما وصل هناك قابله واحد اسمه ابن الدغنة. ابنه إيه؟ ابن الدغنة. فأول ما قابله قال أين أنت ذاهب يا أبا بكر؟ ابن الدغنة أو ابن الدغنة على اختلاف قراءات يعني في اسمه. فقال إلى أين أنت ذاهب لأبا بكر؟ قال أخرج وأسيح في بلاد الله حتى أعبد ربي عز وجل. فقال له ابن الدغنة يا أبا بكر ارجع إلى بلدك فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ في علامات عنده وأمارات. اسمع بقى شوف سبحان الله وما أشبه الصاحب بصاحبه. شوف سيدنا أبو بكر كان يعني سبحان الله فيه تشابه كبير جدا بينه وبين حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال له ابن الدغنة إنك لتكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فارجع فأنا لك جار. أنا أحميك بقى. نفس الكلام ده حصل مع مين؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام دوت مش حصل مع النبي عليه في بداية الدعوة لما بيقول لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نفس الكلام اللي اتقال للنبي عليه السلام هو نفس الكلام اللي اتقال لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه ورضاه. المهم رجع ابن الدغنة مع سيدنا أبو بكر ورجع معه إلى كفار قريش. أول ما وصل هناك قال لهم كيف تخرجون أبا بكر إنه رجل يكسب المعدوم ويعمل كذا وكذا وكذا وكذا، مثل هذا الرجل لا يخرج ولا يخرج، هو حد يخرجه وأنا له جار، أنا بقى أحميه. فقالوا خلاص قبلنا جوارك لأبي بكر يا ابن الدغنة، ولكن اعلم أن أبا بكر يستعلن بإسلامه، فنريد منك أن تطلب منهم أن يعبد ربه عز وجل في جوف داره ولا يقرأ القرآن على أسماع شبابنا ولا نسائنا فيفتن صبياننا ونساءنا. احنا كل اللي عايزينه بس ان هو يعبد ربنا في بيته، انما يخرج بقى ويقعد يعلم بالقرآن والسنة والكلام ده كله ويفتن شبابنا ونساءنا وكده، لا مش عايزين كده. فأوصاه ابن الدغنة قال له يا أبا بكر يعني اجعل دينك في بيتك وقرأ القرآن في بيتك وافعل كذا حتى لا تفتن صبيانهم ولا نساءهم. المهم سيدنا أبو بكر كان رجلا أسيفا، كان أول ما يقرأ القرآن على طول دموعه حضرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني نسأل الله عز وجل يعني يرزقنا رقة في القلب وأن ينزع من قلوبنا تلك القسوة، يعني دموعنا ما بقتش قريبة. هو كان بمجرد ما يقرأ آية من كتاب الله يبكي على طول. فكان لا يملك عينيه، أول ما يقرأ القرآن كان على طول النساء والصبيان يتجمعوا ويقعدوا يستمعوا ويتلذذوا جدا بسماع القرآن. فسيدنا أبو بكر بدا له قعد يقرأ في بيته بقى كده فترة وقفل على نفسه بابه، بدا له اي ظهر له بعد فتره انه يبني مسجد جوه بيته في الفناء بتاع بيته ويقرا فيه. فبنى المسجد وفاتح الباب طبعا باب المسجد وبيقرا والنساء والصبيان يجتمعوا. فراحوا كفار قريش راحوا باعتين لابن الدغنة قالوا له يعني احنا مش عايزين نخسرك في جوارك، مش عايزين يعني ان احنا نعمل حاجه تضايقك، فانت يعني طلبت من ابي بكر إن هو يقرأ القرآن في بيته ومش عارف إيه، وهو خالف ما طلبته منه مع يقرأ القرآن أمام نسائنا وصبياننا، فيعني إما أن ترد عليه جوارك أو إما أن يرد عليك جواره وإما أن نغفرك في جواره. فابن الدغنة طبعا قال لك لا، يعني الناس تسمع أن أنا أغفرته في جواري، لا. فراح لأبو بكر قال له أما طلبت منك أبا بكر أن تقرأ القرآن في بيتك ولا تستعلم به؟ قال أجل. قال فإما أن تفعل مثل ما طلبت منك وإما أن ترد عليه جواره. فرد عليه أبو بكر جواره وقال له أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والحديث رواه البخاري. شوف قد ايه عزة الإنسان وقد ايه ثقته في الله وتعلق قلب المسلم بالله سبحانه وتعالى، أن أنت تعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نفس الموقف أو قريب من الموقف ده حسن أيضا الصحابي الجليل عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه. كان سيدنا عثمان ممن رجع من المهاجرين اللي هم هاجروا إلى الحبشة. تعرفين إن زي ما قلنا بعد الهجرة الأولى للحبشة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فاكرين القصة دي؟ وسجد المشركون خلف المسلمين وخلف سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فوصل الخبر إلى مهاجر الحبشة إن المشركين قد أسلموا وإن خلاص مكة بقت أمان. فكان عثمان بن مفعون كان ممن رجع، فلما رجع دخل طبعا عرف الحقيقة أول ما وصل عرف ان قريش ما اسلمتش ولا اي حاجه وان هم اشتد ازاهم على المسلمين، فما قدرش يخش مكه الا في جوار الوليد ابن المغيره. ليه؟ عشان ما حدش ايه يتعرض ولا يزين. المهم سيدنا عثمان بن مضعون سبحان الله، نشوف رقه قلوب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، قعد لقى نفسه في عافيه، حدش يقدر يقرب له ولا يبص له. ليه؟ لانه في جوار الوليد بن المغيره. فلقى اخوانه من الصحابه يعذبون ويضربون ويطردون وتسيل منهم الدماء، فقال ياه بقى انا اكون في هذه العافيه وفي الراحه اللي انا فيها دي كلها، واخواني من المؤمنين يعذبون هذا العذاب، والله ما هذا بالنصر. لا ده مش عدل بقى، لا ده انا لازم ايه ارد جواري الوليد بن المغيره ويحصل لي زي ما بيحصل لهم، هو انا احسن منهم في ايه؟ فجاء الى الوليد بن المغيره وقال له يا وليد والله لقد وفت ذمتك وقد رددت اليك جوارك. قال له ليه ما يا ابن اخي؟ هو في حد اذاك؟ قال له لا ما حدش اذان. قال له طب ترد الجوار ليه؟ قال له لا اريد ان استجير بغير الله، بل اريد ان ارضى بجوار الله سبحانه وتعالى. قال له طب خلاص انطلق الى بيت الله الحرام فاردد علي جواري علانيه كما اجرتك علانيه، عشان الناس كلها تعرف ايه ان انا ايه خلاص لم ايه ما اجرتك، خلاص يبقى انت رديت علي جواري. فذهب الى بيت الله الحرام ووقف وقال الوليد هذا عثمان، بيقول لكفار قريش هذا عثمان بن مضعون قد جاء يرد علي جواري وقد رددت عليه. فقال له ايه عثمان بن مضعون اجل لقد وجدته وفيا كريما، ولكني احببت الا استجير بغير الله فقد رددت عليه جواري. المهم انصرف عثمان بن مضعون وهو معدي في نفس اللحظه لقى لبيد بن ربيعه. لبيد بن ربيعه ده كان من اعظم الشعراء في الجاهليه، وكان في ست شعراء مشهورين جدا في الجاهليه، كانوا السته دول بس اللي ايه الاشعار بتاعتهم بتعلق على اسطار الكعبه. كون ان انت يتعلق الشعر بتاعك على اسطار الكعبه ده معناه ان انت ايه وصلت الى غايه القمه في ايه في الشعر والبلاغه. فكان لبيد بن ربيعه من بين هؤلاء. فجالس لبيد بن ربيعه في الوقت ده بين مشيخ قريش وعمال يقرا عليهم ايه ابيات شعريه، فبيقول ايه الا كل شيء ما خلا الله باطل. فقال عثمان بن مضعون صدقت. فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. خد بالك لبيد بن ربيعة مش متعود على الكلام ده، هم لما يقعدوا كده في المجلس بتاع قريش ويجي شعر يقول اي شعر الكل كأن على رؤوسهم ايه الطير، ولا واحد مهما بلغت منزلته ومكانته حدش يقدر يقطع انت ولا كلمة. طب ازاي واحد يعدي من جنبهم ويقعد يقول له صدقت وكذبت؟ فقال لبيد بن ربيعه منذ متى يا قوم وقد حدث هذا فيكم؟ قد تعودنا الا يهان الشعراء في مجلسكم. فقالوا لا عليك، ان هذا سفيه من سفهائنا قد فارقوا ديننا فلا تجد في نفسك من قوله. فالمهم سيدنا عثمان اول ما لقى الراجل ده بيلك عنه كده راح رد عليه حتى استشر الامر بينهما، وقاموا يضربوا في مين؟ يضربوا في سيدنا عثمان المضعون. أول ما قاموا يضربوا فيه فقع عينه، خيل فضلوا يضربوا فيه لحد ما فقعوا عينه. فأول ما فقعوا عينه تقدم له الوليد بن المغيرة وقال له يا عثمان أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك لغنية عما أصابها. يعني أنت إيه اللي خلاك يا ابن تعمل في نفسك كده؟ ما كنت غني عن اللي حصل لك ده، كنت في أمان وفي عز وفي منعة، حدش يقدر لا يعورك ولا يفقع عينيك. فقال له عثمان بن مضعون بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى أن تصاب بمثل ما أصيب في عينيه الأخرى. قلت ملك يعني بيقول له لا ده عينيه دي اتفقعت، ده الثانية نشتها تتفقع في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال له الوليد هلم يا ابن أخي إن شئت فعد إلى جواري. قال لا بل أرضى بجوار الله فإن الله أعز منك ومن أمثالك. والقصة عند أبي نعيم بإسناد حسن. المهم سبحان الله تمر الأيام وحبيبك صلى الله عليه وسلم لقى زي ما قلنا أرض مكة صلبة لا تقبل بذرة التوحيد. أرض مكة لها صلبة لا تقبل بذرة التوحيد، يعمل النبي عليه السلام. ودي برضو درس لأي داعية، ممكن داعية يخش مسجد ويدعو إلى الله عز وجل وينود هذه الدعوة وجه الله عز وجل، يعني أهم حاجة أنه يكون يعني بيخلص في دعوته، ما يكونش النهاردة إنسان داخل الدعوة دي عشان الأكل وشربه والكلام ده كله، وبعدين في الآخر خالص لما الدعوة بتاعته ما تنجحش يقول لك يبقى العيب في الجمهور. بلك لا ما كانش كلام دقاء، إذا كلام ده مش مظبوط، لا يتهم نفسه أولا، فإن وجد أنه قد وفى بذمته وعمل اللي عليه ورغم ذلك الدعوة مش ناجحة في المكان ده يحول الدعوة لمكان تاني لعله عسى ان ربنا يجعله القبول في اي مكان تاني. ده درس كبير جدا خد بالك. فحبيبك صلى الله عليه وسلم لما لقى بقى خلاص كفار قريش مصرين بقى على هذا الكفر وعلى هذا العناد قال لك خلاص نبحث عن تربة اخرى نغرس فيها بذرة التوحيد. راح فيه النبي عليه السلام ذهب النبي عليه السلام الى ارض الطائف يريد النصرة من اهل الثقيف. اول ما وصل هناك حبيبك صلى الله عليه وسلم نزل على ثلاثة من اشراف ثقيف لهم السادة ثقيف. هم مين؟ عبد ياليل بن عمرو ومسعود بن عمرو وحبيب بن عمرو. حبيبك صلى الله عليه وسلم جلس معهم وبالرحمة واللين المعهودة من النبي عليه السلام. وزي ما قلنا دايما شعارنا دائما رفع البسمة والرحمة. احنا دايما عايزين لما ندعو الناس ندعوهم برحمة. عايزين نعرفهم ان ديننا فعلا دين رحمة وان احنا ديننا ده مش دين غلظة ولا شدة ولا اي حال ابدا. فاول ما جلس معهم النبي عليه السلام وعرض عليهم الاسلام وقرأ عليهم القرآن فقال واحد منهم هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله ارسلك. يعني ايه؟ يعني ده انا اقطع ثياب الكعبة لو كان ربنا ارسلك. ده انت بتضحك علينا. وقال الاخر اما وجد الله احدا غيرك ليرسلك؟ هو ربنا من اجغيرك انت؟ وقال الثالث والله لا اكلمك ابدا لان كنت رسولا من عند الله كما تقول لانت اعظم خطرا علينا من ان ارد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله فلا ينبغي لي ان اكلمك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان يأس من ثقيف فطلب منه حاجه واحده وده طلب يعني بسيط جدا. طالما انتم مش عايزين تستجيبوا لهذه الدعوه فما عليكم الا ان تكتموا عني. يعني ما عليكم الا ان تكتموا عني. يعني ده اقل طلب يطلب منهم. فما كان منهم الا ان كانوا في غايه الخسه وعياذا بالله يعني كانوا في غايه يعني كانوا ناس في غايه السوء. فارسلوا السفهاء والصبيه والنساء واخذوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاره الى ان الجاوا النبي صلى الله عليه وسلم الى حائط يعني بستان لعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه. فراح النبي عليه السلام هناك فعمد الى ظل ايه؟ عنقود على ايد عنب كده فوقيه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه عمالين يبصوا للنبي عليه السلام ومستغربين من هذا؟ ما حد الان مستغربين مش عارفين اللي بيحصل. في الروايه الثانيه ان النبي عليه السلام اول ما حصل معاه الكلام ده حط نفسك مكان النبي عليه السلام. النبي عليه السلام مشي كام كيلو يا اخوان؟ 90 كيلو اكثر من 90 كيلو على رجله. ورغم ذلك ما اراد مالا ولا ملكا ولا جاها ولا وزاره ولا اي شيء. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المكان ما اراد الا ان يجد مكانا اخر يضع فيه بذره التوحيد صلى الله عليه وسلم. فاول ما وصل وحصل معاه كده مر بقى شريط الذكريات الاليم امام عين النبي صلى الله عليه وسلم. من اول يوم صدع فيه بكلمه التوحيد لحد ما راح لاهل الطائف مر عليه كل شريط الاذى. لما رمى فوق التراب فوق راس التراب ولما اتهموه بالسحر والشعر والكهانه ولما فعلوا معاه كذا ولما عمه ابو لهب يمر وراه ويقول لا تصدقوه انه صابئ ولما ابو جهل عن كل الشريط المؤلئ الاليم دوت مر امام النبي صلى الله عليه وسلم فوقف يشتكي الى ربه عز وجل ويقول ولو ان كانت يعني ان كان هذا الدعاء ضعفه بعض اهل العلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي وفي رواية إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم ربك عز وجل يقر عين النبي عليه الصلاة والسلام ساعتها على طول يا إخوان ساعتها على طول لما تلجأ إلى الله عز وجل شوف سبحان الله لما تلجأ إلى الله عز وجل شوف ربنا سبحانه وتعالى على طول ينصرك. فاكر غلام أصحاب الأخدود أول ما بعتوه مع الشرط أرسله الملك مع الشرط وقال لهم أعرضوا عليه أن يرجع عن ديني فإن أبى فألقوه من فوق الجبل. إيه اللي حصل؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. على طول يلجأ إلى الله عز وجل ويدخلوه في سفينة. أعرضوا عليه أن يرجع عن ديني فإن أبى فألقوه في البحر اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت وينجيه الله عز وجل من هذا ومن ذاك. نفس الحكاية حدثت مع إيه؟ مع جريج العابد لما هدموا صومعة وأرادوا أن يقتلوه ماذا صنع؟ قال دعوني حتى أصلي ركعتين. لجأ إلى الله عز وجل فلما لجأ إلى الله عز وجل قام وقال أين الغلام؟ أنتم بتتهمون أن أنا زنيت بهذه المرأة وان انا انجبت منها من الحرام. اين الغلام؟ قالوا هذا هو طفل رضيع لسه بيرضع. فنخسه في بطني وقال يا غلام من ابوك؟ قال ابي فلان الراعي. فانطق الله عز وجل له ايه؟ هذا الغلام. اول ما تقع في ازمه لا تلجا الا الى الله سبحانه وتعالى. بدل ما انت تاني يوم صابح رايح تقضي مصلحه، رايح يعني في مظلمه معينه عايز تنجو منها، وغايب واسطه من فلان وفلان، قبل ما تبحث عن الوسائط من العباد فالجا الى رب العباد، الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام اول ما لجا الى الله عز وجل وقال تلك الكلمات التي يعني تجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع، في ساعتها على طول ربنا يكرمه بان غلام نصراني يسقم على يديه. حبيب صلى الله عليه وسلم اول ما دخل بستان ربيعه وعتبه بن شيبه ابناء شيبه، فقلوبهم اتحركت. دي مين اللي حرك قلوبهم؟ من يملك القلوب سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تبالك فاول ما حصل كده قاموا جايبين غلام شغال عندهم اسمه ايه؟ اسمه عداس، كان غلاما نصرانيا. قالوا له خد شويه عنب وقدمهم لهذا الرجل. فقدم العنب للنبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام اول ما العنب اتحط قدامه مد ايديه وقال بسم الله يا الله. ده درس برضه حلو يا اخي، ان انت لما تكون في اي مكان لازم تعرف الناس سنه الاسلام في المكان ده. والله عالم الله سبحانه وتعالى، قلت لكم قبل كده كنت مثلا لما اروح اي مكان، اي مكان حكومه راح اقضي مصلحه، ابقى قاعد مثلا في المرور ومثلا قدمت الرخصه ومش عارف ايه وخلصت والكلام ده كله، وبنستنى مثلا نص ساعه قبل ما نستلم الرخصه، وانا قاعد اعمل ايه؟ يعني افتح المصحف واقعد اقرا، الاقي اللي جنبي يسالني في الدين سؤال في الدين، اقفل المصحف واقعد اجاوب عليه. لما اجاوب عليه الاقي الناس اتلمت ونقعد نتكلم مع بعض. فانت لما سمتك بيكون بيدل على سمت الاسلام والمسلمين، على طول الناس اول ما تشوفك تفتكر الدين، ويقعدوا يسالوك فين؟ في الدين على طول كده. وبعدين ايه؟ اول ما مسكت المصحف الناس تفتكر، الله ده احنا بدل ما القعده اللي احنا قاعدينها في غيبه ونميمه وعاملين بنهزر ونهار، طب ما احنا كمان نمسك مصاحف. هتبالك؟ فدي مساله مهمه جدا ان انت فعلا تستعلم بدينك وايه؟ والتزامك حتى تكون سببا في وصول الخير للناس. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ كان ممكن يقولها في سره، لا. بيقولها وبيسمعها للغلام ده، قال بسم الله. ليه الكلام ده؟ عشان ربما الاثنين اللي هم شيبه وعتبه ابناء ربيعه ربما يسالوه من هو الله؟ كان تقول بسم الله من هو؟ صح، كان ممكن يسالوه. نفس الحكايه حدثت مع عداس، فعداس ساله قال له والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد، الكلام ده ما سمعتش حد في البلاد دي بيقوله. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام ومن اي البلاد انت يا عداس؟ وما دينك؟ يعني من اي بلاد وما دينك؟ قال انا نصراني ومن بلد اسمها نينوى. من بلد اسمها ايه؟ نينوى. فقال له انت من قريه الرجل الصالح يونس بن متى عليه السلام؟ فتعجب عداس فقال وما اعلمك بهذا الرجل؟ خد بالك. فقال انه اخي كان نبيا وانا نبي، فاكب عداس على رسول الله يقبل راسه ويديه وقدميه صلى الله عليه وسلم. عرف ان هو ايه؟ ان هو نبي، لكن بيسمع ايضا ان الزمن ده هو زمان ما بعث نبي اخر الزمان. فتعجب طبعا ايه الاثنين التانيين، ايه اللي بتعمله ده يا عداس؟ يعني اللي خلاك تقبل راسه ويديه ورجليه؟ فقال يا سيدي والله ما في الارض خير او شيء خير من هذا، فلقد اخبرني بامر ما يعلمه الا نبي، فهذا نبي. فقال له الرجل ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دين. تبالك؟ لكن في النهاية إيه؟ عداس أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية في الصحيحين أن أمنا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له يا رسول الله هل مر عليك، ده نفس الكلام برضو عليه عن مسألة الطائف دي، قالت هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ احنا هنخلص ان شاء الله الحته دي والحته الثانيه صغيره عشان نقف عند حادثه الاسراء والمعراج، ويعني نخلي الدرس الجاي ان شاء الله الاسراء والمعراج. فالمهم فقالت امنا عائشه، قالت امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان اشد ما لقيت في يوم العقبه اليوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابني يا ليل بن عبد كلال فلم يستجب لأمري، فذهبت وأنا مهموم. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهموم، قال فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. إيه قرن الثعالب؟ مكان يبعد عن الطائف بخمسة كيلومترات. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ماشي 5 كيلومتر وهو مش عارف هو راح فين من شدة الهم الذي نزل بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت فإذا سحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال: نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. آخر حاجة برضو عشان ربنا سبحانه وتعالى يقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل اللي شافه من أهل الطائف، يشاء المولى عز وجل أن في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نفر كثير من الجن فيسلمون على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمه وراجع مر على وادي اسمه وادي نخلة، فلما مر على وادي نخلة اللي هو قريب من مكة جلس أياما في هذا المكان. خلال فترة إقامته أرسل الله عز وجل إليه نفرا من الجن فاستمعوا إلى القرآن وأسلموا وعادوا إلى قومهم منذرين ومبشرين، كما قال رب العالمين جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا: أنصتوا، اسمعوا الخير اللي جاي به النبي عليه السلام. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أدي درسهم، الجن أول ما سمعوا القرآن رجعوا على طول إيه؟ ليعلموا قومهم ولينذرهم وليدعوهم إلى عبادة الله عز وجل. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالمهم شاء الله عز وجل أن يسلم هذا هؤلاء النفر من الجن وأن يعودوا داعين إلى قومهم، فأسلم عدد كبير من الجن. وهذا كان من بين الأشياء التي أثلغ الله بها صدر النبي عليه السلام. لكن أعظم من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موضوع الطائف وهي رحلة الإسراء والمعراج، وهي عنوان لقائنا في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بصحبة النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، يمكنك مواصلة الاستماع على الشريط التالي.